والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حاولت قراءة هذا الكتاب المبارك وهو الاعتصام للعلامة الشاطبي رحمه الله تعالى. بسم الله. لا زال رحمه الله تعالى يذكر آثار البدع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في الباب الثاني في ذم البدع وسوء من قلب أصحابها، قال: وأما أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى، فلقوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، حسب ما جاء في تفسير الآية عن بعض السلف. وقد تقدم ووجهه ظاهر، لأن المتخذين للعجل إنما ضلوا به حتى عبدوه لما سمعوا من خواره ولما ألقى إليهم السامري فيه، فكان في حقهم شبهة خرجوا بها عن الحق الذي كان في أيديهم. ثم قال الله تعالى: وكذلك نجزي المفترين، فهو عموم فيهم وفي من أشبههم، من حيث كانت البدع كلها افتراء على الله تعالى، افتراء على الله تعالى، حسب ما أخبر في كتابه في قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. فإذا كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته، وإن ظهر لبادي الرأي عزه
وجبريته
فهم في أنفسهم أذلاء.
انتبهتم؟ يعني قد يكون إيه الإنسان أمام الناس من أهل البدعة، أمام الناس صاحب عزة وصاحب كذا، لكن في نفسه هو ذليل، لأنه يكذب ويبتر ويفتري ويعلم قوة أهل السنة، فهو ميت في نفسه، ذليل في نفسه، وإن ظهر أمام الناس أنه صاحب منصب وصاحب مكانة وصاحب كذا. وأيضا فإن الذلة الحاضرة في الدنيا موجودة في غالب الأحوال. ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك، حين تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنيا، ومن لم يقدر على ذلك استخف ببدعته وهرب بها من مخالطة الجمهور وعمل بأعمالها على التقي. وكذلك أيضا ترى هؤلاء أذلاء عند أهل الحق، وإن كانوا أعزاء عند أهل الدنيا، ومن كان عزيزا عند أهل البدع أمثاله وأهل الدنيا الذين لا يميزون، فإن كان عزيزا عندهم ذليلا عند أهل الحق والسنة فليس عزيزا، إنما هو ذليل، كما قال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما هؤلاء إذا وجد عندهم عزة فهي ليست بعزة في الحقيقة، إنما هي ذلة وصغار. يكفي أن الحق ينبذونك ولا كرامة لك عندهم، يكفي هذا. من يعتد بهم لا يرون لك كرامة، فهل بعد هذه الذلة ذلة؟ إنما لو فتحت قنوات وكان ما كان من الأبهة، فإن هذا ليس يعارض هذه النصوص. فإن أهل الافتراء يعيشون في ذلة وصغار، كما جاء في هذه الآية: كذلك نجزي وكذلك نجزي المفترين، عليهم غضب، إن الذين تأخذوا العجلة لهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فكيف دخل أهل البدعة في هذه الآية؟ للمعنى، لأن الله قال: وكذلك نجزي المفترين، كما قال في قصة ذي النون: وكذلك ننجي المؤمنين، أي كما نجى الله عز وجل يونس عليه السلام فكذلك سينجي المؤمنين. هنا أيضا كما ضربت الذلة والصغار وجعل الغضب على هؤلاء أصحاب العجل بسبب افترائهم، قال سبحانه: وكذلك نجزي المفترين. إذن كل مفتر سيناله ذلة إن شاء الله، كل مفتر سيناله ذلة، نعم، وغضب. يعني صريحة، ماذا تقصد بصريحة؟ ايه، بس قد يكون هذا بالكفر. نعم.
وقد أخبر الله عز وجل أن هؤلاء الذين اتخذوا العجل سينالهم ما وعدهم، فأنجز الله وعده، فقال تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وصدق ذلك الواقع باليهود، حيثما حلوا في أي زمان كانوا لا يزالون أذلاء مقهورين، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومن جملة الاعتداء اتخاذهم العجل، هذا بالنسبة إلى الذلة. وأما الغضب فمضمون بصادق الأخبار، فيخاف أن يكون المبتدع داخلا في حكم الغضب، والله الواقي بفضله. وأما البعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحديث الموطأ،
فهذه الأثار السيئة لأهل البدع أنهم تضرب عليهم الذلة والصغار، وأنهم غضب من الله سبحانه وتعالى. فهذه آية عظيمة أيضا في التحذير من أهل البدع ومن بدعهم، أنهم ينالون ذلة في الدنيا، وهذا أمر مشاهد يا أخوان، أليس كذلك؟ الجهم بن صفوان، الحلاج، واصل بن عطاء، عمرو بن عبيد، كذا. تعالى في عصرك الآن انظر إلى الترابي، من الذي ترحم عليه لما مات؟ بل كل يسب ويشتم. انظر إلى الغزالي، انظر، دعك من مسائل بقى اللي هي الأتباع والمتعصبين يقولونها. كما قلنا الميزان في القبول والرد هم أهل الحق، فأهل الحق يفرحون بموت هؤلاء. وإذا ذكر هؤلاء أتبعوا ذكرهم بالتحذير والتضليل. نعم.
وأما البعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحديث الموطأ، فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، الحديث. وفي البخاري عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني، فأقول أمتي، فيقول إنك لا تدري، فيقال إنك لا تدري مشوا القهقرة. وفي حديث عبد الله: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا تأهبت لأتناولهم اختلجوا دوني، فأقول أي رب أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. والأظهر أنهم من الداخلين في غمار هذه الأمة لأجل ما دل على ذلك فيهم، وهو الغرة والتحجيل، لأن ذلك لا يكون لأهل الكفر المحض، كان كفرهم أصلا أو ارتدادا. ولقوله: قد بدلوا بعدك، ولو كان الكفر لقال قد كفروا بعدك. وأقرب ما يحمل عليه تبديل السنة، وهو واقع على أهل البدع. ومن قال إنهم أهل النفاق فذلك غير خارج عن مقصودنا، لأن أهل النفاق إنما أخذوا الشريعة تقية لا تعبدا، فوضعوها غير مواضعها، وهو عين الابتداع. ويجري هذا المجرى كل من اتخذ السنة والعمل بها حيلة وذريعة إلى نيل حطام الدنيا، لا على التعبد بها لله تعالى، لأنه تبديل لها وإخراج لها عن وضعها الشرعي.
تباتم، هذا ذكر معنيين دقيقين. المعنى الأول في هذا الحديث: أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، في رواية: قد بدلوا بعدك، أنه يدخل في ذلك أهل البدع والأهواء. وليس هذا خاصا بالكفار فقط، فإنه لو كان للكفار لقال قد كفروا بعدك. الأمر الثاني أو المعنى الثاني، وده طبعا كما سبق البحث في هذه المسألة، لا يبعد أنهم يدخلون في ذلك، وأنهم يحرمون من هذا، ولكن هو حرمان مطلق ولا حرمان بعض الشيء الله أعلم. ولكن الأكثر على أن أهل البدع، على أن أهل البدع يحرمون من هذا أيضا بشؤمهم. المعنى الثاني الدقيق يقول: ومنهم من قال إنهم أهل النفاق فذلك غير خارج عن مقصودنا، لأن أهل النفاق أضروا الشريعة تقية لا تعبدا. كذلك يجري هذا المجرى من اتخذ السنة والعمل بها حيلة وذريعة إلى نيل حطام الدنيا لا على التعبد بها، أظهر السنة ودفع عن السنة ورد على البدع، لكن ليس لله، وإنما من أجل حطام الدنيا أو من أجل أن يثنى به، يثنى عليه عند الخلق. فهذا إيه؟ هذا لا يدخل في الممدوحين، لأنه بل هذا يدخل في من يذاد عن حوضه، لأنه تبديل لها وإخراج لها عن وضعها الشرعي. فإنما تراد نصرة للدين، فإنما تراد لوجه الله. فإذا أراد لحطام الدنيا فوإن كان العمل حصل به نفع لأنه سنة ودفاع عنها، إلا أن صاحبها لا يكون من دعاة السنة بل من دعاة نفسه، وهذا معنى قول ابن عبد الوهاب في بعض المسائل، فإن كثيرا ممن يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه، هو يدعو إلى الله في الظاهر والصورة، لكن في الحقيقة هو داع إلى نفسه. فهل هذا ينال أجر من دعا إلى السنة وحافظ عليها وذب عنها؟ لا، إنما عليه وزر من لم يدعو إلى السنة. ليه؟ لأنه أخرجها عن الوضع الشرعي الذي ينبغي أن يليق بها، فأراد بها دنيا وحطاما، لهذا لا يؤجر، بل إنه يذم على ذلك، كما يقال في الذين تسعر بهم النار يوم القيامة: رجل تعلم العلم وعلم وكذا وقرأ القرآن وأقرأه، ثم يقال له: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي علمت قرأت فيك القرآن وكذا. فيقال: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم. فهذا أيضا يذاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون وتكون عقوبته عقوبة من بدل، لأن هذا بدل ما ينبغي أن تكون له السنة فأخرجها عن وضع الشرع وضعها الشرعي. يبقى هذا نوع تبديل ولا لا؟ نوع تبديل، ما هكذا تراد السنة، إنما تراد السنة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا نوع تبديل، قد بدلوا بعدك. يبقى إما أن يعود التبديل إلى المادة فيكون مبتدعا يظهر البدعة، وإما أن يعود التبديل إلى المراد. ما مرادك من السنة؟ نصرة الشريعة ولا نصرة نفسك؟ رفعة السنة ولا رفعة قدرك؟ نعم، هذا معنى الحقيقة، معنى دقيق، لفتة من الشاطبي مهمة، إلى أن التبديل ليس خاصا بمن يبدل السنة إلى بدعة فقط، بل ويدخل فيها من يبدل مراد السنة إلى غيره يطلب به حطام الدنيا. وأقول: هذا مرض فتاك لمن يتصدر للدعوة إلى السنة ما لم يكن محتسبا. بعض الناس قد يبدو لك أنه احترق على منبره، يحترق على منبره، ومع ذلك الله أعلم بحاله، الله أعلم بحاله، لأنك ترى التناقض. فالذي احترق على السنة يعني نحسب، والله حسيبه. انظر الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذا، نصرة السنة والغير عليها، تجدها في جميع المجالات، في الردود على كل الأشخاص. ما بال بعبد الرحمن عبد الخالق، ولا بال بإخوان، ولا بال بتبليغ، ولا بال بفلان ولا علان، ولو تذكر له أي عالم عنده الخطأ يقول: هذا خطأ وهذا كذا، ويرد وينبه ويقرر، يقبل ويرد. سنة كاملة، سنة كاملة. لكن واحد يحترق على السنة ثم تراه كذابا، واحد يحترق على السنة في الرد على هذا ويترك هذا ممن هو أولى منه في الرد. فهذه أمرات تدل على عدم الإخلاص، وإن كان ذاك أمر لا يجزم به أحد الأحد، فالله أعلم بمن يكلم في سبيله. لكن معروف أن السنة لها لوازم. نعم.
قال: وأما الخوف عليه من أن يكون كافرا، فلأن العلماء من السلف الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرقهم.
فاحذر أن تبدل السنة مرادا وقصدا فتدخل فيه قد بدلوا بعدك، قد بدلوا بعدك. يا فلان ألم تكن تأمرنا تنهانا؟ نعم. الإخلاص والمتابعة وسؤال الله السلام والعافية والقيام على القلب كل لحظة، مش كل شهر ولا في العمر مرة، كل لحظة، لأن لفت الإخلاص على مدار النفس يحاول الشيطان أن يختلسها. شوف، على مدار النفس، عارف النفس؟ النفس هذا قد يجعله الشيطان لغير الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ يعني مثلا ممكن تظهر التوجع كذا وانت غير صادق، النظرة هذه قد يختلسها. فلهذا الجهاد جهاد صعب، جهاد صعب، الا على من يسره الله عز وجل عليه.
قال رحمه الله:
طريق هذا يعني على قدر ما فيه من الاجور العظيمة، لكن له ضريبة يا اخواني، له ضرائب، وله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لازم جهاد، وتأتي الهداية للسبل بعد الجهاد. فلهذا أخواني أنصح نفسي المقصرة وإخواني. شوفوا هذا الطريق يا إخواني لا ترجو به شيئا غير وجه الله سبحانه وتعالى. كما أنك لا تبدل في المادة احذر أن تبدل في القصد. احذر هذا. من كان يريد حد من الزينات نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطن ما كانوا يعملون. فاحذروا هذا يا إخواني. يعني الله الله في الإخلاص والقصد. سأن يكون حريصا في كل كلمة في كل كلمة في كل خطوة حريص على أن يكون هذا العمل لله. خسران كبير أن تتعب في العمل ثم يذهب هباء منثورا، خصوصا كما قلنا بأن الإخلاص لا يفوت عليك مرادا. يعني إن فعلت هذا تخيل أنك بتحترق على السنة من أجل أن يثني عليك الناس. سبحان الله العظيم. طب على ما لا تحترق على السنة ابتغاء وجه الله؟ هل لو فعلت ذلك ذمك الناس؟ الناس إن مدحوا أو ذموا لا يعلمون عن قلبك شيئا. فعلى ما لا تجعله لله سبحانه وتعالى. يعني الإخلاص لا يفوت ثناء. إذا الإخلاص هذا عمل قلبي لا تدري، لا يدري الناس إن أثنوا عليك بالمادة اللي أنت بتقول أو ذموك ونفروا منك فلترك المادة اللي تقولها. إذا الأمر عائد إلى المادة، والمادة لا يختلف فيها المرائي والمخلص، إنما الخلاف فين؟ في المراد القلبي. طب على ما أجعل مراد لغير الله؟ هذا غباء وخذلان وعدم توفيق. سبحان الله. نعم نعم. هو بيقول النية محلها القلب. لما يعملوا بالنيات هذا في بيتعلق بالجزاء وكذا، فالله عز وجل يأجرك على قدر نيتك. ومهما قلت لو انت تقول انا عندي نية وكذا، الله اعلم بذلك. النوايا لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، هذه عند الله سبحانه وتعالى. لكن انت تحكم على الظاهر، فمن اظهر لك خيرا حكمت له به، ومن اظهر شرا حكمت عليه به ايضا. لكن الذي يتولى القلوب هو الله سبحانه وتعالى، فما في تعارض اصلا. الاعمال يجازي الله عليها يوم القيامه. نعم. يقصد ايه؟ هو يحسب. طب خلاص يبقى الحكم بالفعل، الحكم يكون بالفعل. نعم. مخلص هذا حكم السطحيين اللي له أتباع كثر. يعني الناس يحكمون على إخلاص الشخص بالأتباع الكثر، هذا حكم سطحي. كنا نحكم بقى على إبليس ونحكم على أهل البدع الكبار؟ لا أبدا. تقول أحسب الإنسان مخلصا إذا كان على المنهج وصادق في الدعوة إليه وصابر وثابت عليه، هذا تقول أحسبه مخلصا. إن حصلت له كثرة مع هذه الاستقامة وقبول مع هذه الاستقامة، فهو إن شاء الله تحسبه أنه من جزاء العاجل. بس الضابط ما هو؟ الضابط صلاح العمل. ثم تقول أحسب قبول بقى الكتب هذه، قبول العلم، قبول كذا عند أهل الخير والصلاح، لا كثرة كثيرة من جمهور الناس دون تمييز. ولا نعلم أن الناس أتباع كل ناعق، والكثرة الكثيرة مع أهل الباطل. لكن قد يجتمع لي الواحد، يعني شوف مثلا، يعني نحسبهم الله حسبهم الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الألباني، جمع لهم بين يعني الكثرة وبين النوعية. كل صاحب سنة على وجه الأرض يحب هؤلاء ويدعو لهم ويثنى عليهم. كل صاحب سنة، يعني ما نحسب رجلا من أهل الخير لا عالما ولا طالب علم إلا وهو يترحم على هؤلاء. فماذا بعد ذلك؟ هذا لسان الصدق إن شاء الله تعالى. نحسبهم والله حاسبهم، نحسبهم والله حاسبهم. يعني قارن بين الألباني وبين الغماري وبين الكوثري وبين هؤلاء. يعني شوف هؤلاء منبوذون عند طلبة العلم، منبوذون عند أهل الحق، وإذا ذكروا أتبعوا بكل ذنب. لكن الشيخ الألباني لا، الشيخ ابن باز لا، الشيخ العثيمين لا، الشيخ السعدي لا، الشيخ المعلمي لا، الشيخ أحمد شاكر لا. يثنى على هؤلاء جميع عند أهل الخير وعند أهل الصلاح ومن تحسبهم على صلاح، ما يذمهم صاحب سنة، بل ما يذمهم إلا من في قلبه زيخ وفي منهجه زيخ، وهذا أمر مشاهد معروف معلوم. من اللي طعن في الألباني؟ سواء صوفي أشعاري إخواني أو ابن باز اللي كان يقول عليه الجهاديون ابن جاز، أحد يقول ابن باز ابن جاز، وآخر يقول هذا الباز والبائز طائر خفيف لخفة هذا الرجل. هذا تعلم أن هذا الرجل زائغ القلب، لكن كل أهل الصلاح يثنون عليه، فجمع لهم بين الكثرة الكثيرة وبين الحمد لله نوعية هذه الكثرة. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. سبحان الله، إبليس هو الذي علمه ماذا؟ السجع، سجع الكهان. فتوى ابن باز كب عليها جاز، وفتوى ابن عثيمين كب عليها بنزين، هذا من سجع الكهان علمهم إياه إبليس. نعم نعم. لا شك. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من
الحوض. الله أكبر. الله أكبر. شوف يا أخوان كلام القيم، فللنبي صلى الله عليه وسلم حوضان، حوض في الدنيا وحوض السنة، الله أكبر، وحوض في الآخرة وحوضه الذي أكرمه الله عز وجل به. فمن شرب من حوض الدنيا شرب من حوض الآخرة، والناس من حوض الآخرة على قدر شربهم من حوض الدنيا، فمستقل ومستكثر. نعم.
فيقول فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوض يوم القيامة، فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر، والذين يذودهم هو والملائكة عن حوض يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتبعهم عن سنتي ويذكرون عليها غيرها، فمن ظمأ من سنتي في الدنيا
الله أكبر. الله أكبر.
ولم يشرب ولم يقل له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ.
فمن ظمأ من سنة النبي في الدنيا ولم يشرب منها فهو في الآخرة أشد ظمأ. الله أكبر. ومن حرم منها في الدنيا فهو في الآخرة أشد حرمانا.
وإن الرجل ليلقى الرجل فيقول يا فلان أشربت؟ فيقول نعم والله، والله نعم والله، فيقول ولكني والله ما شربت وعطش.
الله أكبر. الله أكبر. هذا كلام جميل وماتع وصحيح، فإن حوض النبي في الآخرة إنما هو إكرام لمن أخذ بسنته ولم يبدل ولم يغير لا اعتقادا ولا عبادة ولا معاملة. نعم. الله أكبر. الله أكبر. هذه جنة يا إخواني والله العظيم، كما قال تعالى أزلفت الجنة للمتقين، كذلك في الدنيا والله هذه جنة السنة أزلفت للمتقين يرضعونها ويتمتعون بها، فتسري في عروقهم وتختلط بدمائهم وتخرج وتدخل مع أنفاسهم. نعم. أسأل الله أن يجعلنا في هذا الصباح وإخواننا أعظم الناس حظا في السنة، نسأل الله عز وجل ألا يحول بيننا وبين الانتفاع بالسنة، ألا يحيل بيننا وبين هذا بسوء ما عندنا، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا وكل ذلك عندنا. نعم. وأما الخوف عليه
وأما الخوف عليه من أن يكون كافرا فلأن العلماء من السلف الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرقهم مثل الخوارج والقدرية وغيرهم، ودل ذلك ظاهر قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقد حكم العلماء بكفر جملة منهم كالباطنية وسواهم لأن مذهبهم راجع إلى مذهب الحلولية القائلين بما يشبه قول النصارى في اللاهوت والناسوت. والعلماء إذا اختلفوا في أمر هل هو كفر أم لا، فكل عاقل يربأ بنفسه أن ينسب إلى
خطة خسف كهذه،
بحيث يقال له إن العلماء اختلفوا هل أنت كافر أم ضال غير كافر، أو يقال إن جماعة من أهل العلم قالوا بكفرك وأنك حلال الدم،
فيكون أحسن أحوال أنه يكون ضالا لا كافرا، فلهذا يخاف عليه من أن يكون كافرا. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. هذا مباحث جيدة يا إخواني في سوء العاقبة لأهل البدعة، هذه مباحث جيدة. نعم. لا، النار لا تقتضي خلودا، النار لا تقتضي خلودا، النار يعني لا تقتضي خلودا، دخولها لا يقتضي خلودا، فهو يدخل يعذب على ذلك. نعم. الأولية نسبية، أول من تصعب بهم النار الأولية نسبية ليست أولية مطلقة، قد يكون أول من يجازى على الذنوب والمعاصي هذه الأمة، قد يكون أول من يجازى على عدم الإخلاص، مثل ما يقال أول ما يقضى بين الناس في الدماء أول ما يقضى. فالأولية نسبية وليست أولية مطلقة للأمة، وقد يكون بالنسبة للأعمال نفسها، ليس العموم أمة الإجابة، قد يكون بالنسبة للأعمال فيما يتعلق بالإخلاص وعدم، فيكونون هم من أول من صعب النار في هذا الباب، فالأولية نسبية. نعم. نعم. كيف يعني ممنوع؟ نعم، حسب لم يدخل، إما أنه لم يدخل أصالة فيكون كافرا فهذا يحرم أصالة، طب ولم يدخلها كمالا فهذا أيضا لن يذوقها كمالا، فعلى حسب كان نقصا وإن كان حرمانا أصليا على حسب. نعم. نعم. فأمر نعم، هذا المختصر يعني فيه.
قال الخطيب رحمه الله في تذكره لأحوال الموتى ونوم الآخرة، قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ابتدع عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضى الله ولم يأذن به الله فهو من المفروضين على الحوض المبعدين عنه، وأشدهم فرضا من خالف جماعة المسلمين وخالف سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون، وكذلك الظلمة المسلمون في الجور والظلم وتطنيف الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلمون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيج والأزواج والبدع، ثم البعد قد يكون في حال ويتصرفون بعد المغفرة إن كان تبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد. وعلى هذا التقدير يكون
ثم إن التبديل
ثم البعد قد يكون في حال ويتصرفون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد. وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرفون به ثم يقال لهم سحقا، وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويظهرون الكفر فيأخذهم بالظاهر ويوصف لهم الغطاء فيقول لهم صفقا صفقا ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وقد يقال إن من أنت ظلام
الله عليه وعيدا من أهل الكبائر إنه وإن ورد الحوض وشرب منه فإنه إذا دخل النار بمشيئة الله تعالى لا يعذب بعطش والله أعلم.
الله.